يرتبون الحسنات والسيئات، فمحو الخطايا مما كتبه الملك الموكل بكتابة السيئات، وليست القضية هي مجرد محو، وإنما مع المحو علو وسمو ورفعة درجة وعلو مكانة. ورفعة الدرجات إنما هي بالجنة، لأن الجنة درجات، كما أن النار درجات بعضها أسفل من بعض، فالجنة درجات بعضها فوق بعض، درجات بعضها فوق بعض، فيرفع الله تعالى به الدرجات في الدنيا والآخرة بأن يكون له مكانة في النفوس ومحبة في النفوس، وفي الآخرة رفعة درجات في الجنة وعلو درجات في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة، هو فضل إسباغ الوضوء، فضل إسباغ الوضوء يعني ومعه غيره، لأن هذا الفضل للإسباغ ولغيره معه، الذي هو كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة يرفع الله تعالى بها الدرجات ويحط بها الخطايا، ووصفت بأنها الرباط ثلاث مرات. وقوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، لأن فيه بيان فضل إسباغ الوضوء، ثم أيضا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما كان فيه مشقة، يعني كل إنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء وفي ذلك مشقة عليه، بأن يكون مثلا قد يكون الماء فيه برودة، قد يكون الماء فيه برودة، فتجد يصبر على المشقة وعلى ما تكره النفوس وما يشق على النفوس لما فيه من رفعة الدرجات عند الله عز وجل. وليس معنى هذا أن الإنسان يلازم الإقدام يعني على ذلك الشيء الذي هو استعمال الماء البارد، وإن أودى به وإن حصل له الضرر من ورائه، فإن الإنسان لا يجلب لنفسه الضرر، ولكن المقصود من ذلك الشيء الذي لا يترتب عليه مضرة على الإنسان، لا يترتب عليه مضر ولا مرض ولا يترتب عليه هلاك، وإنما فيه مشقة تتحملها النفوس وتصبر عليها في سبيل الله، ومن وابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الرفعة وعلو الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره. ثم أيضا يصبر على الوضوء ويقدمه على غيره من أمور الدنيا، له الوضوء والصلاة وما طولب به الإنسان من العبادات، فإنه يقدمها ولا يجعل الدنيا تنافسها أو تحول دونها أو تعوق دونها أو تشغل عنها، بل أمور الآخرة هي المقدمة وهي التي فيها الشغل عن الدنيا، لأن الدنيا والاشتغال بها كل ذلك متاع للحياة الفانية والحياة المنتهية، وأما الطاعات والمحافظة عليها فهي الزاد للحياة الباقية والحياة الدائمة، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان يصبر على الطاعات وإن شقت على النفوس، وإن كان فيها مشقة يصبر على الطاعات ولو كانت شاقة، لأن الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنار حفت بالشهوات، فالجنة حفت بالمكاره. ومن الأشياء التي فيها مشقة والنفوس لا تميل إليها مثل استعمال البارد، الماء البارد، ومثل الذهاب يعني إلى المسجد في شدة الرمضة وفي شدة الحر وفي شدة البرد وما إلى ذلك من الأشياء التي فيها مشقة على النفوس، ولكنها تستسهل تخف على النفوس لأن فيها محافظة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إسباغ الوضوء على المكاره يعني مع كون هذا الذي يفعله الإنسان من إسباغ الوضوء فيه مشقة على النفس من مثل كون الماء يكون باردا، لكن البرودة التي لا يترتب عليها مرض ولا يترتب عليها هلاك، أما إذا كان يترتب عليه مرض ويترتب عليه هلاك فهذا لا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، لا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه وأن يقدم على الشيء الذي فيه مضرة وإلحاق ضرر. أما المشقة فإن التكاليف شاقة، التكاليف شاقة، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، يعني أنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى ابتغاء وجه الله عز وجل وصبر على طاعة الله، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. والطاعات يصبر عليها، يصبر عليها وإن شقت عن النفوس، والمعاصي يصبر عنها وإن مالت إليها النفوس، يصبر عنها وإن مالت إليها النفوس وإن استهتها النفوس. وهذا ما هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، يعني فيحتاج الأمر فيها إلى صبر عليها، وحفت النار بالشهوات فيحتاج الأمر فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر عنها وإن استهتها النفوس ومالت إليها النفوس، إلا أنها تميل إلى شيء فيه لذة ساعة ولكن يعقبها شقاوة ويعقبها حسرة ويعقبها ندامة، فلا يقدم الإنسان على لذة عاجلة تورث خيبة وخسارا وهلاكا ودمارا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. حفت الجنة إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني بأن يكون الإنسان مكانه بعيدا وكان بنو سلمة من الصحابة في المدينة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينتقلون إلى قرب المسجد، فقال أن بلغني ذلك عنكم دياركم تكسبوا أثاركم، دياركم تكسبوا أثاركم، يعني إلزموا دياركم تكسبوا أثاركم، لأن كثرة الخطى إلى المساجد مع الصبر والاحتساب فيه عظيم الدرجات. وكان بعض الصحابة قيل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الحديث صحيح مسلم، أنه كان بيته بعيدا وكان لا تفوته صلاة جماعة، فقيل له لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضة وفي الليلة الظلمة، فقال إني ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي خطواتي في ذهابي المسجد ورجوعي إلى أهلي، أن يكتبها الله لي يحط عني بها خطايا ويرفع ويكتب لي درجات وحسنات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. فإذا كثرت الخطى إلى المساجد بكون الإنسان يكون بيته بعيدا ويصبر ويحتسب، هذا من مما يرفعه الله تعالى به درجات ويحط عنه خطيئات. ولهذا جاء في الحديث أنه ما يخطو خطوة إلا ويحط الله عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة، كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا يحتمل أن يكون المراد به كونه يبقى في المسجد بأن يصلي صلاة ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الثانية، ويمكن أيضا أن يكون المراد به وإن ذهب من المسجد إلى بيته إلا أن قلبه متعلق بالمسجد، بمعنى أنه إذا ذهب من بيته من المسجد يفكر متى يرجع إليه، وشغله وفي باله أن تعلق قلبه بالمسجد، فهو لا يرجع منه إلا وهو يفكر في الذهاب إليه ويتطلع إلى الرجوع إليه. وهذا هو ما جاء في الحديث في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد يعني لا يذهب منه إلا وهو مشدود إليه ومدفوع إليه، يتحرى ويترقب الوقت الذي به يرجع إليه إلى المسجد. فيمكن أن يكون يدخل تحته من يصلي الصلاة ثم يجلس يقرأ القرآن حتى في الصلاة الأخرى، لا سيما في الأوقات المتقاربة مثل ما بين العصر والمغرب والمغرب والعشاء، فإن هذه أوقات متقاربة يكون فيها، يمكن أن يكون فيها الجلوس في المسجد وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، أو يكون المعنى أنه يرجع، ولكنه إذا رجع هو متعلق في المسجد يفكر متى يرجع إليه، قلبه معلق به. ورجل قلبه معلق بالمساجد أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه الأعمال الثلاثة التي هي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه مما يرفع الله تعالى به، مما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم أيضا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، والرباط هو المرابطة على الشيء والملازمة له، وهو يطلق على الرباط في سبيل الله وهو مسك الثغور والمداخل التي يدخل منها الكفار والأعداء إلى بلاد المسلمين، الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاء على المسلمين والإساءة إليهم، فإن البقاء في الثغور والمنافذ والمداخل التي في طريق الكفار وفي يمكن أن يهجم منها العدو، هذا من الرباط في سبيل الله، يسمى رباط في سبيل الله لأن فيه ملازمة، ملازمة في الجهاد في سبيل الله، لأن كونه يجاهد في سبيل الله ملازم، بس ذلك المكان الذي يأتي منها الأعداء فهو يحول دونهم ويصدهم عن أن يدخلوا إلى المسلمين وأن يفتكوا بهم ويؤذوهم. فمثله هذا الذي جاء في هذا الحديث من كون الإنسان يلازم المساجد ويحرص عليها ويتعلق قلبه بها وينتظر الصلاة بعد الصلاة، بمعنى أنه يجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها، وكذلك أيضا إذا خرج هو متعلق قلبه بها، وكذلك أيضا يذهب إليها وإن كان مكانه بعيدا ذاهبا آيلا، كل ذلك فيه مشقة عليه، وكل ذلك يكتبه الله عز وجل له ويحط عنه به الخطايا ويرفع به الدرجات، وكذلك إسباغه الوضوء على المكاره في الشيء الذي يكون عليه مشقة وعليه تعب، فإنه يصبر ويحتسب، لكن بشرط ألا يلحق ذلك به ضررا من مرض يحبسه عن الطاعة أو هلاك وموت يترتب على إضراره بنفسه، إذا لم يحصل ذلك وإنما حصل مجرد مشقة فإن الطريق إلى الجنة شاق ويحتاج إلى صبر واحتساب، ويحتاج الطريق إلى الجنة ليش كما يقال ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه العناء والمشقة، فيه التكاليف، والتكاليف شاقة، التكاليف شاقة، ولكن من يوفقه الله عز وجل يصبر ويحتسب وإن شقت التكاليف عليه، لأنه يعلم أن العاقبة حميدة ويعلم أن النتيجة طيبة. فإذا فقالوا فذلكم الرباط، يعني هذا هو الذي فيه الملازمة والثبوت على هذا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وهو يشبه الرباط في سبيل الله الذي هو مسك الثغور والوقوف في طريق الأعداء الذين يتحينون الفرص للانتفاض على المسلمين والفتك بهم والقضاء عليهم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة, وقتيبة مر ذكره كثيرا, ما أكثر ما يأتي ذكره في الأسانيد, بل هو أول شخص روى عنه النسائي في سننه حديثا, أول من روى عن أول شيوخه في كتابه السنن هو قتيبة بن سعيد, وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. وعرفنا مرارا وتكرارا أنه من الثقات الأثبات, وأنه ممن خرج حديث أصحاب الكتب الستة, ممن خرج حديث أصحاب الكتب الستة. فنحن نكرر كل ما تكرر, وبالتكرار يثبت, وبالتكرار تثبت المعلومات. يعني هو مر ذكره, ولكن نحن نشير إلى يعني إلى بالتكرر إلى حاله وإلى من خرج له, وبالتكرار تثبت المعلومات.
عن مالك,
عن مالك, مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الذي هو صاحب المذهب أحد المذاهب الأربعة التي صار له أصحاب عنوا بجمعه والتأليف فيه وتنظيمه وترتيبه, وبقي أقيت أقواله ومذهبه لعناية أصحابه بفقهه. وإلا فإن غير الأئمة الأربعة في زمانهم وقبل زمانهم من كان مجتهدا وله كلام في مسائل الفقه, لكنه ما لقي مثل ما لقي هؤلاء الأربعة من وجود أصحاب لهم وأتباع لهم يعنون بجمع فقههم. فهذا الرجل الذي هو الإمام مالك رحمة الله عليه محدث فقيه, وكتابه الموطأ فيه الحديث والفقه, فيه الحديث والفقه مشتمل على حديث وعلى فقه, وهو ممن حديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل إن أصح الأسانيد عند البخاري السلسلة التي فيها مالك, مالك عن نافع عن ابن عمر, هذا أصح الأسانيد عند البخاري رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله في القمة وفي علو المنزلة, فالبخاري أمير هنا في الحديث, ويقول إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. عن من؟
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن, العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم, وهو صدوق خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم, والحرقة هم من جهينة, وهو صدوق, وحديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وعند الإمام مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه؟
نعم.
عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم, وهو ثقة, والذين خرجوا له مثل الذين خرجوا لابنه, البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, الذين خرجوا الاثنين على حد سواء, كل من عبد الرحمن بن يعقوب وابنه العلاء بن عبد الرحمن حديثهم عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة.
عن أبي هريرة
صحابي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو صحابي الجليل أكثر الصحابة على إطلاق حديثا, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة, وهو أكثرهم أكثر السبعة, وهو أكثر السبعة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك سابقا.
قال ثواب من توضأ كما أمر. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنه قال إنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وأخبة بن عامر رضي الله عنهما, فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه, فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر ذلك, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل, أكذلك يا عقبة؟ قال نعم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب فضل
ثواب من توضأ
كما أمر, ثواب من توضأ كما أمر يعني من أتى بالوضوء كما أمره الله عز وجل بأن أدى الواجب عليه. ومن المعلوم أن الأمر منه ما هو إيجاب ومنه ما هو استحباب, وأمر الإيجاب هو أقل, هو مرة الواحدة التي يكون بها الاستيعاب للأعضاء, هذا هو الأمر الواجب الذي لا يجوز في أقل منه, لا يصح الوضوء مع ما هو أقل من ذلك, مرة واحدة فيها الاستيعاب, مرة واحدة فيها الاستيعاب. فلو حصل نقص في بعض أعضاء الوضوء أو في العضو الواحد ما حصل فيه استيعاب فإنه لا يصح الوضوء. وقد مر الحديث الذي فيه ولا أعقاب من النار الذين توضعوا وأعقابهم تلوح بياضا ما جاءها الماء وحصل الوعيد. فإذا أقل شيء الذي هو القدر المجزئ والأمر الواجب الذي لا يجوز شيء دونه هو المرة الواحدة مع الاستيعاب, المرة الواحدة مع الاستيعاب هذا هو القدر الواجب الذي لا بد منه. ولو نقص بمعنى أن بعض الأعضاء ما حصل لها أو بعض الأعضاء ما جزء من بعض الأعضاء أو أحد الأعضاء فإن الوضوء لا يصح, لا يصح الوضوء إلا مع الاستيعاب مرة واحدة. وأما أمر الاستحباب والذي هو مستحب هو الوصول إلى ثلاث, الوصول إلى ثلاث غسلات, هذا هو المستحب الذي هو إصباغ الوضوء, إصباغ الوضوء الذي هو التثليث والدلك ومجاوزة إطالة التحجيل الذي هو عند ما يصل الإنسان المرفقين واليدين المرفقين والرجلين الكعبين يعني يزيد قليلا, وهذا هو الذي فعله الرسول, أقصى ما فعله رسول الله الذي هو الإشراع في العضد, كن أشرع في العضد بمعنى أنه تجاوز المرفقين لكن لا يبعد كثيرا, فهذا إسباغ الوضوء من حيث الموضع ومن حيث الدلك ومن حيث العدد الذي هو التثليث. فالإسباغ يكون بالتثليث ويكون بالدلك ويكون بمجاوزة المرفقين والكعبين قليلا بحيث يدخل في الساق وفي العضد لكنه لا يتوغل ولا يبعد كثيرا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ما ثبت عنه أنه أشرع في العضد يعني معناه أنه دخل فيها لا أنه أكثر الغسل فيها وأنه غسل قسما كبيرا منها وإنما أشرع فيها يعني دخل فيها, هذا هو الإسباب. إذن الأمر يعني فيه امر ايجاب لا اقل منه ولا صح شيء دونه, وهو المرة الواحدة مع الاستعاذ. وامر الاستحباب الذي هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي امر بالاسباغ ويدخل تحته العدد الذي هو ثلاث, فمن توضأ كما امر كما امره الله وادى الواجب الذي اوجبه الله عليه واعتنى يعني بذلك فان له ثواب عظيم عند الله عز وجل. والترجمة هي ثواب من توضأ كما امر, يعني من توضأ كما امر كما امره الله عز وجل فان له ثوابا عظيما عند الله عز وجل. وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمة احاديث, اولها حديث ابي ايوب وعقبة بن عامر, لان هذا الحديث يعتبر حديثين, لان الحديث يعتبر هذا الحديث يعتبر حديثين باعتبار الصحابيين, لانه عن ابي ايوب ثم ان عقبة قال كذا قال نعم لما قال اكذلك يعني اكذلك قال رسول الله قال نعم, اذن هو حديث عن صحابيين. هذا الحديث يرويه عاصم ابن سفيان عن صحابيين هما ابو ايوب الانصاري وعقبة بن عامر الجهني, وعقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما, لان الحديث عن صحابيين يعتبر, والحديث يعتبر حديثين الان, لان الحديث عندهم واحد باعتبار الصحابي, لانه قد يكون جاء من صحابي اخر فيكون حديثا اخر. الذين يعني عندما يعدون الاحاديث في الصحيحين او في غيرهما يعدونها باعتبار الصحابي, فلو كان الحديث جاء عن عدة من الصحابة ما يعتبرون حديث مكرر, هو حديث مكرر باعتبار الصحابي, اذا جاء عن صحابي واحد مكرر في عدة مواضع قالوا مكرر, لكن اذا الحديث نفسه جاء عن فلان وعن فلان هو حديث واحد يعتبر حديثين, ما يعتبرون حديث واحد, هو حديث الحديث عندهم باعتبار الصحابي, الحديث عندهم باعتبار الصحابي. فلو كان حديثا جاء عن صحابي اخر اعتبر حديثين, وعندما يعدون ما يعدون عن الصحابيين حديث واحد, وانما عن كل صحابي حديث واحد يعتبرون حديث. الحديث من تكرار يعدون فيها لو جاء الحديث عن عدد من الصحابة لاعتبروه عدة حديث, لان الحديث عندهم باعتبار الصحابي لا باعتبار متنه ولو كثر صحابته, وانما المكرر عندهم باعتبار الصحابي الواحد, كون يأتي عن صحابي ويتكرر الفاظه, مثل حديث المغيرة بن شعبة في المسح الخفي جاء في مواضع عديدة, هذا قال حديث مكرر, حديث مكرر في سنن النسائي. لكن هذا الحديث الذي معنا الآن حديث ابي ايوب وحديث عقبة بن عامر حديثان يعتبران حديثين ما حديث واحد. اذن عاصم بن سفيان يروي الحديث عن ابي ايوب الانصاري وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما, لان ابا ايوب هو الذي ساق الحديث ثم قال ابو ايوب لعقبة بن عامر اكذلك قال نعم, يعني معناه ان عقبة بن عامر وافق ابا ايوب على انه سمع الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال له أبو أيوب أكذلك يا عقبة, قال عقبة نعم. إذن الحديث عن عقبة وعن أبي أيوب معا, وعن أبي أيوب معا. وكما قلت لكم أن الحديث يكون باعتبار الصحابي, مثل الحديث حديث جبريل المشهور هو متفق عليه من حديث أبي هريرة, وانفرد به مسلم من حديث عمر, هو نفس حديث جبريل المشهور, لكنه عند مسلم من حديث عمر, وعند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة, هو متفق عليه من حديث ابي هريرة ومن افراد مسلم من حديث عمر. اذن هو باعتبار الحديث باعتبار الصحابي, لا يقال من حديث عمر وحديث ابي هريرة مكرر, وإنما حديث عمر إذا جاء في عدة مواضع يصير مكرر, وحديث أبي هريرة إذا جاء في عدة مواضع يصير مكرر, لكن حديث عمر مستقل وحديث أبي هريرة مستقل. كذلك مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. هو موجود في البخاري من حديث ابن عمر. وهو موجود وقد قال ابن حجر في شرح الحديث وهذا الحديث من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على ساعته وقد خلى منه مسند الإمام على ساعته 40,000 حديث لا يوجد فيها حديث ابن عمر ومثل أن قاتل الناس لكنه موجود من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد فقوله خلى منه مسند الإمام أحمد يعني خلى منه من حديث ابن عمر لكن ما خلى منه من حديث أبي هريرة ذلك لأن الحديث باعتبار الصحابي لا باعتبار لفظه وباعتبار متنه بل هو باعتبار صحابيه ومتن الحديث يقول عاصم بن عبد الله بن سفيان الثقفي أننا غزونا السلاسل ذات الغزو فرابطنا يعني جلسوا في الثغور مدة في عند الحدود التي تكون مع الأعداء جلسوا في الثغور ليحرسوا بلاد المسلمين من أن ينخض عليهم الكفار ثم عادوا وجاءوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهما فقال عاصم يخاطب أبا أيوب أننا غزونا العام وفاتنا الغزو فرابطنا وبلغنا وأخبرنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه فقال أبو أيوب ألا أخبرك ولا أدلك على ما هو أيسر من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل يعني من عمل سيء غفر له ما تقدم من عمل يعني من عمل سيء فهذا هو المقصود من هذا الحديث من توضأ كما أمر فضله أن الله تعالى يغفر له أن الله تعالى يغفر له لكن هذه المغفرة كما عرفنا مرارا هي للسيئات اللي هي الصغائر وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة لا بد فيها من توبة الكبائر تكفرها التوبة وأما الصغائر فيكفرها الأعمال الصالحة كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغيرة هي التي تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالنسبة تكفرها الأعمال نعفت وجدت الأعمال الصالحة وجد معها توبة من جميع الذنوب لا شك أن هذه التوبة وهذا العمل الصالح كفر ما مضى من كبائر وصغائر أما أن يعمل العمل والإنسان مصر على عمل سيء فهذا العمل الصالح الذي حصل منه لا يكفر ذلك السيء الذي هو مصر عليه لا يكفر السيء الذي هو مصر عليه وإنما يكفر الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر والتي تمحوها الحسنات إذا جاءت بعدها والطاعات إذا جاءت بعدها تمحو السيئات الصغيرة وأما الكبيرة فلا بد فيها من توبة وإذا فالحديث يدل على فضل الوضوء وعلى عظم ثواب الوضوء عند الله عز وجل وأن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل في أوله إن غزونا يعني السلاسل يعني غزوا الغزوات ولكن فاتهم الغزو ولكنهم لما فاتهم جلسوا مرابطين في الثغور وفي المداخل ثم أيضا لما لقوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوهم ووجهوا السؤال لأبي أيوب الأنصاري أنه بلغنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه
غفر له ذنبه
فأبو أيوب قال ألا أدلك على ما هو أيسر من ذلك هذا اللفظ الذي قال أخبرنا هذا كما هو معلوم لم يبين المخبر. أقول لم يبين المخبر وهو كما هو معلوم لا يقال بالرأي، ولكن الذي قاله تابعي ويعني ما عزاه إلى أحد، ولا أدري يعني شيئا عن ثبوته، لكن أبو أيوب أرشده إلى ما هو أيسر من هذا. هذا عمل فيه مشقة لأن يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى عنا، لكن هذا شيء ما يحتاج إلى سفر، والإنسان يتوضأ كما أمر ويصلي كما أمر ثم يغفر الله له ذنوبه، ثم يغفر الله له ذنوبه دون، وهو أسهل من هذا الأمر الذي يحتاج إلى سفر. والمساجد الأربعة هنا مطلقة ولا ندري ما هي، وكما قال يعني أحد الشراح لعل المقصود بها المساجد الأربعة التي تشد الرحال إليها وإضافة مسجد قباء، لأن هذه المساجد التي جاء فيها فضيلة تخصها، المساجد الثلاثة والمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء، هذه المساجد التي جاء فيها فضائل تخصها الثلاثة يشد الرحال إليها، وقباء من جاء إلى المدينة ومن كان في المدينة فإن ذهابه إلى قباء فيه فضيلة وفي أجر عظيم ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمساجد الأربعة لعله يريد بها هذه المساجد التي هي المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء. ولكن أبا أيوب رضي الله عنه أرشده إلى عمل لا يحتاج إلى سفر وليس فيه مشقة يعني من حيث السفر، وإنما من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ذنبه، غفر له ما قدم من عمل يعني من عمل سيء، غفر له ما قدم يعني عمل سيء. فهذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى ثواب الوضوء، والحديث واضح الدلالة على ما ترجمه، لأن فيه ثواب أن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم له من عمل. ثم قال أبو أيوب كذلك يا عقبة؟ قال نعم. إذن الحديث جاء عن صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أيضا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على الجهاد ومن العمل أو البحث عن عمل يعني فيه أجر وفيه ثواب، لأن هؤلاء لما فاتهم الجهاد رابطوا، ثم أيضا سألوا عن عمل تحط به الخطايا وترفع به الدرجات. أما إسناد الحديث نقول نسائي،
أخبرنا قتيبة بن سعيد
هو الذي تقدم مرارا وفي هذا اليوم الحديث الذي قبل هذا
عن الليث،
حدثنا الليث بن سعد المصري الإمام المشهور الثقة الفقيه المحدث الذي هو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث، مكثر من الحديث وإمام مشهور في الفقه، وهو فقيه مصر الليث بن سعد، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى.
عن أبي الزبير
وأبي الزبير هو المكي وقد تقدم محمد بن مسلم من تدرس أبو الزبير المكي، وهو صدوق يدلس صاحب تدليس أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، صدوق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم
سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم ابن سفيان ابن عبد الله الثقفي، وسفيان ابن عبد الرحمن هذا مقبول رواه أبو داود رواه النسائي وابن ماجه، روى له النسائي وابن ماجه قال عنه تقريبا انه مقبول, وروى عنه النسائي وابن ماجه عن عاصم, وعاصم هو جده عاصم ابن سفيان, لان هذا
سفيان بن عبد الرحمن,
لا هذا شو اسمه هذا سفيان, نعم سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم, سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم ابن سفيان بن عبد الله الثقفي, فهو يروي عن جده, يروي عن جده عاصم بن سفيان, سفيان بن عبد الرحمن يروي عن جده عاصم بن سفيان ابن عبد الله. وعاصم هذا صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة, صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة, وهذا هو التابعي الذي لقي هؤلاء الصحابة وسأل أبا أيوب الذي حصل منه الجهاد والرباط, وحصل منه السؤال لأبي أيوب وكان بحضور معاوية وعقبة, وأجابه أبو أيوب بما أجابه به, ثم قال أكذلك يا عقبة؟ فقال نعم, فدل على أن عاصما هذا يرويه عن صحابيين, يرويه عن أبي أيوب الأنصاري وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما. نعم
صحابي أبو أيوب وعقبة,
إيش؟
يروي عن أبي أيوب وعقبة الصحابيين.
نعم أبو أيوب وعقبة
ما تكلمت عنه.
نعم
ما تكلمت عنه.
أبو أيوب الأنصاري سبق أن مر, سبق أن مر بنا, وهو أبو أيوب الأنصاري وقال الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه في داره لما قدم المدينة, أول ما قدمها نزل في دار أبي سفيان أبي أيوب هذا, وقد مر ذكره فيما مضى, وكان توفي وهو في الغزو في بلاد الروم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والرسول صلى الله عليه وسلم نزل وهو في داره, ثم إنه لما نزل كانت مكونة من دارين, دار أبي أيوب كما في صحيح مسلم, فكان نازل نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدار الأول, ثم فكان هو فوق, ثم بعد ذلك جاء وقال لا أريد أن أكون يعني تحتك بل أنت اللي تكون فوق, فألح عليه حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فوق. والحديث صحيح مسلم, يعني هذا الرجل سبق مرة وهو الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في داره عندما قدم المدينة قبل أن يبني المسجد وقبل أن يبني حجراته, حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وأما عقبة بن عامر فهو الجهني, عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو الذي جاء عنه في الصحيح أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل, فكنا نتناوب رعاية الإبل, فلما كانت نوبتي روحتها بعشي يعني بكر في الانصراف, ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر مجلسه وسمع حديثه, وكان يحدث عن الوضوء وعن الذكر يعني بعد الأذان, فقال لما سمع قال هذه لفظ حديث صحيح مسلم. لا هو قال في كلمة نسيتها, قال التي قبلها أحسن يقول عمر, التي قبلها يعني شيء ما حضره, حديث صحيح مسلم نسيت لفظه, لكنه في الحديث هنا قال كنا نتناوب رعاية الإبل, يعني بعضهم يعني بدل ما يكون كل واحد يسرح بإبله يجمعونها وكل واحد يروح فيها يوم, والباقين جالسين يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لما صارت نوبته أتى بها مبكرا بعشي, ثم جاء وأدرك بقية المجلس مع رسول الله وسمع حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.